إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ومن هذا الباب أيضا يعني ما كرهه السلف من الحرص على الشرف في الدنيا بسبب العلم واتخاذ ذلك مطية للوصول إلى تحصيل ذلك الأمر، ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرئاسات فيها. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي غيره. وخرج أحمد وأبو داود نحوه، أي نحو الحديث الذي مر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديثه: وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. الحديث أخرجه أيضا البيهقي في الشعب وابن حبان، وهو حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وفي ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيف. وخرجه الطبراني ولفظه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين، يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف. وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة، أي الظلمة، وإسناده ضعيف أيضا. ويروى من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وأخرجه الطبراني في الصغير، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما وخباب بن الأرت رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه والنعمان بن بشير رضي الله عنهما. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا، وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة. قال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، وإنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليه، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس له، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد يرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه طاووس على فعله ذلك، أي وبخ ولده. وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. السماسرة جمع سمسار، وسمسار الأرض هو العالم بها. فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام، يعني من أمر الفتن، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرجل يمر على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه وما به إلا الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، كما مر في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في بدايات هذه الرسالة، لأنه ذكر أن الإنسان يحرص على الشرف والجاه وعلى الرئاسة ما لا يحرص على الذهب والفضة، والدليل على ذلك أنه ينفق المال من أجل تحصيل الرئاسة. ينفق المال من أجل تحصيل الشرف في الدنيا والجاه، فيهون عليه إنفاق المال في سبيل تحصيل ما هو أعلى منه عنده. فإن الرجل يكون حب الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده، وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. دخل رجل على داود الطائي فسأله: ما جاء بك؟ قال: جئت لأزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي: من أنت حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، ثم جعل يوبخ نفسه ويقول: يا داود، كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. تأمل في حمله على نفسه ومعرفته بذاته، وتأمل حياطته لأحواله وأقواله وأفعاله. كان محمد بن واسع يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، لأن رائحة الذنوب لو كانت لن تكون إلا نتنة. فلما كانت ذنوبه عند نفسه كثيرة جدا يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه، بل إن أويسا وهو خير التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى مكة، ثم إنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ذاهبا في أزواد أهل اليمن إلى الجهاد في سبيل الله، فلقي بعد ذلك عمر رضوان الله عليه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عنه عن حاله: يأتيكم رجل من اليمن، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مراد ثم من قرن كان به برص، فدعا الله تبارك وتعالى أن يبرئه منه إلا موضع درهم فكان، وكأنه طلب من الله رب العالمين أن يبقي ذلك الموضع حتى يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك بالعافية ولا ينسى المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أم هو بها بار، فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فلما جاء كان بين أبي بكر وعمر، واستفهمه عمر رضوان الله عليه عن الحال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: ثم من قرن؟ قال: نعم. كان بك برص فبرأت منه عندما دعوت الله إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. فطلب عمر منه أن يستغفر الله له، وعلم أنه مصعد إلى الشام، مصعد إلى الشمال من أجل الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأراد أن يكتب إلى عامله فأبى. وكان ما كان مما ذكره العلامة بن رجب وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه، وإنما كان على الخمول وهو خير التابعين. قال العلماء: عندنا إجماع من أهل العلم على أن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى هو خير التابعين، فكيف ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل من مراد ثم من قرن يقال له ويس بن عامر؟ فقالوا هو خير التابعين حالا، وأما سعيد رحمه الله تعالى فكان خير التابعين علما، حتى كان ابن عمر إذا رآه يقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لأعجبه، لأنه كان تابعيا لم يكن صحابيا، فقال: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني سعيد بن المسيب، لأعجبه. كان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟ وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء، وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ وعندما جاء الرجل وكانت أمه مقعدة منذ ما يزيد على 20 سنة، فقالت: لو ذهبت إلى ذلك الرجل الصالح، تعني الإمام أحمد، حتى يدعو لي لعل الله أن يستجيب له. فذهب الرجل فطرق الباب، فقيل: من؟ فقال رجل: أرسلته أمه وهي مقعدة منذ ما يزيد على 20 عاما تطلب من أبي عبد الله أن يدعو له. فغضب أحمد وخرج صوته وانصرف الرجل، وخرج بعض من بالبيت فقال له: لقد تركته يدعو له. فلما رجع إلى أمه وجدها قد أطلق الله تبارك وتعالى ساقيه واستجاب الله دعاء. ولكن لا بد من رعاية هذا الأمر، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، بل إن الله تبارك وتعالى يتقبل من أولئك لهضمهم أنفسهم وعدم ذوقهم لذواتهم ولمعرفتهم بقدرهم إزاء قدر ربهم تبارك وتعالى. وتذكر الحكايات التي وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما صرع رجل في المجلس، أو صرع فحمل إلى المجلس، كما روى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، فضربه الشيخ حتى خرج الشيطان. فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي ها هنا؟ قالوا: كنت قد صرعت، أو ما أحسست بضرب الشيخ؟ قال: وعلام يضربني الشيخ، أنه لم يحس بذلك. كان عند ضربه يكلم الجنية وهو يقول له: اخرج فإن هذا لا يحل لك. قال: أنا أحبه. قال: هو لا يحبك. قال: أريد أن أحج به. قال: لا يريد أن يحج معك. قال: إذن أخرج كرامة لك. قال: لا، بل تخرج طاعة لله ولرسول الله. أراد الشيطان أن ينال منه شيئا، فقال: أخرج كرامة لك. قال: لا، بل تخرج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد ربما حمل خفه إلى المصروع فضرب المصروع بالخف فيفيق، ومع ذلك فهو يقول رحمه الله تعالى: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ وصف بعض الصالحين اجتهاده على البدلية في العبادة لبعض الملوك، فعزم الملك على زيارة ذلك الصالح، فبلغه ذلك، فجلس على قارعة الطريق يأكل، ووفاه الملك وهو على تلك الحال، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال الملك: ما في هذا خير، ورجع. فقال الرجل: الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم. هذا باب واسع جدا. وها هنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وهو التواضع الكاذب من أجل الثناء الأكذب. وقد نبه عليه السلف الصالح، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. قال الحافظ الإمام ابن رجب: وقد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا، وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. قال وهب بن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. وهذا كلام حسن، فإنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى، لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها. والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان، وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هذا نشأ الكبر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه. هذا هو العلو الثاني الذي يذم، وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق. وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. وقال غيره: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. وقال رجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي: أيها الناس، الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع، فصاح مالك وغشي عليه. ففي درجات الآخرة الباقية اشرع التنافس وطلب العلو في منازلها، والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه، وألا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانا وصغارا، فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه. وللزهد فيه أسباب عديدة، فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة، ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين ومن ينازع الله رداء الكبرياء. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، والذر مفردها ذرة وهو النمل الأحمر الصغير. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، فتجده مثل النملة الحمراء الصغيرة ولكن في صورة رجل. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. خرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وفي رواية لغيره من وجه آخر في هذا الحديث: يطأهم الناس بأقدامه، لأنه رجل في قامة النملة في صورة الرجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى من وجه آخر: يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده. استأذن رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصص على الناس، أي أن يقص على الناس، فقال له: إني أخاف أن تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة. أخرجه أحمد والفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح. ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإن من تواضع لله رفعه كما عند مسلم في الصحيح. ومنها: وليس هو في قدرة العبد، ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز، ومن أراد عز الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى. وكان حجاج بن أرطأة يقول: قتلني حب الشرف، فقال له سوار: لو اتقيت الله شرفت. وفي هذا المعنى شعر: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وقال صالح الباجي: الطاعة إمرة، والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء، ألا ترى هيبته في صدورهم إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا. ثم يقول: يحق لمن أحسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم فإنها من هيبته، ولهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه، وكل الخير من عندك بأوليائك. قال بعض السلف الصالح: من أسعد بالطاعة من مطيع؟ ألا وكل الخير في الطاعة، ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. وقال ذنون: من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال له: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا أي خوفا منك؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. ومن هذا قول بعضهم: على قدر هيبتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم لي، فاغفر لي. وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله، حتى لو نزل بهم عدو 100,000 نفس لما زادوا على ذلك. وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له، وكان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله، حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له. وكذلك كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل، حتى قال فيه القائل: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأفقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وكان بديل العقيلي يقول: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين. وقال أبو يزيد البصفامي والعلامة بن رجب يروي أحياناً عمن تكلم فيه علماؤنا من السلف، وكذلك كان يصنع شيخه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل كذلك كان يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكانوا يعرفون ما يصنعون رحمة الله عليهم أجمعين. قال: طلقت الدنيا ثلاثا بتا لا رجعة لي فيها، وصرت إلى ربي وحدي، وناديته بالاستعانة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنه. وكان يزار من البلدان، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال: وليتني صرت شيئا من غير شيء أعد، أصبحت للكل مولى لأنني لك عبد، وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد، لكن كتمان حالي أحق بي وأسد. كتب وهب بن منبه إلى مكحول: أما بعد، فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفة، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس، يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف، ويحصل ذلك لصاحبه عندهم منزلة وشرفا. والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفة، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها، كان ذلك حظه من الله تعالى، وانقطع به عنه فهو كما قال بعضهم: ويل لمن كان حظه من الله الدنيا. وكان السري السقطي، وهذا كما مر في أبي يزيد البسطامي وغيره ممن ينقل عنهم ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: كان يعجبه ما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه، فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب: أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة: أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك. فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة. ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطني وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه، وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق، ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم، وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه بل يهرب منه أشد الهرب ويفر منه أشد الفرار، خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذهب مع الأعيان والفقهاء وأهل العلم ووجوه أهل دمشق للقاء غازان، فلما وصلوا إليه وقدم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان قد قدموا لهم الطعام وفيه اللحم، فلم يأكل شيخ الإسلام. إلى غير ذلك من هذه الأمور التي وقعت. ثم إنه استدعاه وحده من بين من كان حاضرا وقال: من هذا الشيخ؟ فقالوا: هذا أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، هو من أهل العلم والعمل، عجبه سمته فاستدناه وقال للمترجم: لما لم تأكل من طعامنا؟ قال: وكيف آكل من طعامك وهو من أغنام المسلمين التي نهبتموها وقد أنضجتموها على أشجار المسلمين التي اجتثثتموها بغير حق؟ فقال له: ادعو لنا. فقال: اللهم إن كان عبدك هذا يصنع ما يصنع ابتغاء وجهك ومرضاتك فوفقه لكل خير، وإن كان يفعل ما يفعل لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه والآخر يؤمن على دعاء. ثم إنهم لما أرادوا العودة، وكان قد اشتد عليه شيخ الإسلام في الكلام جدا، قال: أنت تدعي أنك مسلم وجدك وأبوك كانا كافرين فلم يصنعا صنيعك، وأخذ يزجره ويرهبه ويرغبه. لما أرادوا الرجوع قال له من كان معه: والله لا تسير معنا في طريق أبدا، لقد كدت تهلكنا، وإنا كنا نجمع ثيابنا خشية أن يؤمر بك فتطرطس علينا بدمائك. فكانوا يجمعون ثيابهم لتيقنهم من قتله والإطاحة برأسه. فقال: وأنا والله لا سرت معكم في طريق. فمضى في طريقه ومضوا في طريق آخر، فطلع عليهم اللصوص، قال الراوي: فشلحونا وأخذوا ما كان معنا. كذلك والله قال، هو الذي قال، فشلحوهم وأخذوا ما كان معهم وقد يأسوا من النجاة ثم أطلقوهم. وأما هو فما دخل دمشق إلا في موكب حافل كأنه ملك من الملوك. كذلك كل من عمل لله، أما من عمل لغير الله فليلتمس جزاء عمله عند من عمل له، وهذا محض العدل. بالحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث معروف وهو مخرج في الصحيح وفي الصحيحين بألفاظ متقاربة. وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف في الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلب، وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. والسعيد من آثر الباقي على الفاني، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. خرجه الإمام أحمد وغيره، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. وما أحسن ما قال أبو الفتح البستي: أمران مفترقان لست تراهما، يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. إلى هنا تم كلام الحافظ زين الدين بن رجب على حديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المؤمن على المال والشرف لدينه. فإن المال والحرص عليه كما مر وهو على نحوين، فأما الأول فأن يحرص على المال من حله، ولكن يستغرق في ذلك عمره ويقضي فيه شغله مع بذل المجهود والمشق، هذا مذموم. وأكثر مذمة منه من طلب المال من غير حله واستفرغ في ذلك وسعه، هذا وهذا من الأمور المذمومة، ومن فعل ذلك أضر بدينه أيما إضرار. وكذلك الحرص على الشرف، يحرص على الشرف ببذل المال، السعاية بالبذل والجود والعطاء وما أشبه من أجل طلب الشرف والرياسة والمال، فإذا ما طلب ذلك بالعلم كان أسوأ وأشنع. فهاتان مرتبتان أيضا كما في طلب المال، وهذا وهذا مما هو مذموم شرعا وعقلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في مطلع المجلس الأول بيّن لنا في صورة محسوسة ملموسة يعرفها كل أحد ويستيقنه، وهي الفساد الذي يقع في حظيرة الغنم إذا دخل الحظيرة ذئبان جائعان شرسان متوحشان يفتكان بالغنم ويعيثان في الحظيرة الفساد. فحدث ولا حرج، ولن تجد في تلك الأغنام ناجية، وإنما ما منها إلا وهو مأكول أو مذبوح أو مخدوش إلى غير ذلك مما هو معلوم. إذا تصورت الفساد الذي يقع من دخول الذئبين الجائعين الشرسين المتوحشين حظيرة الغنم، فتصور الآن الفساد الذي يقع في قلبك إذا دخله الحرص على المال والحرص على الشرف، فإن هذا يفسد دينك كما يفسد الذئبان حظيرة الغنم، كما يعيثان في الأغنام فسادا، فكذلك يفعل الحرص على المال والشرف بدينك وإيمانك ويقينك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مساويا أو هو أعلى ولم يجعله أقل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في هذه الصورة المحسوسة التي يعلمها كل أحد ولا يماري فيها أحد من وقوع الفساد في الغنم بدخول هذين الذئبين، فكذلك ذئبان جائعان شرسان متوحشان وهما الحرص على المال والحرص على الشرف، يفتكان بالدين في القلب كما يفتك الذئبان بالأغنام في الحظيرة. وقد نصحك نبيك صلى الله عليه وسلم ووعظك وبين لك، فلا عذر لك بعد ذلك في أن تتقاعس عن مراعاة هذا الأمر الكبير وأن تتأمل في أحوالك الباطنة، وهو ما قال عنه العلامة ابن رجب العلم الباطن، ولا يريد ما هو معهود عند أولئك القبريين، وإنما يريد شيئا آخر. هو تكلم عن العلم الظاهر الذي يوظفه بعض الخلق من أجل حيازة الشرف وربما من أجل حيازة المال في الدنيا، مما يؤتيه الله تبارك وتعالى أقواما من العلم بالفقه أو بغيره، فيجعلون ذلك سلما لتحصيل الشرف بالدخول على الملوك والأمراء أو بممارات السفهاء أو بغير ذلك من تلك الأمور المذمومة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله علم يظهر للناس، وأما ما في قلبك من الرجاء ومن الخشية ومن الإنابة ومن المحبة ومن الخوف ومن غير ذلك من هذه العبادات الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، هذا ما ينبغي أن تراعيه، وأنت خبير بأن وجهك وهيئتك الظاهرة هي محل نظر الخلق إليك، وأما قلبك وعملك فهو محل نظر الله إليك، وما أقل ما تجد بل ما أندره في الخلق من يجتهد في رعاية نظر الله إليه فوق ما يجتهد في رعاية نظر الخلق إليه. إن محل نظر الخلق إليك إنما يكون لوجهك ولجسدك ولهيئتك الظاهرة، فأنت تتجمل في ذلك وتأنف أن تخرج يوما بهيئة رثة أو ببذاذة ظاهرة أو أن تسير حافية أو أن تكون مرقع الثوب إلى غير ذلك من هذه الأمور، فأنت تأنف أن تخرج للناس كذلك. وما أكثر الذين يتأنقون قبل الخروج ويواجهون المرآة ويحسنون ما تشعث بجمعه بعد تفرقه وتزيينه إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا من الذي ينظر إليه؟ ينظر إليه الخلق، فمحل نظر الخلق إليك إلى وجهك وهيئتك الظاهرة، فأنت تجتهد في تحسين ذلك. محل نظر الحق إليك إنما هو قلبك وعمله، فما أندر من يراعي محل نظر الحق إليه فوق ما يراعي محل نظر الخلق إليه. دي أمور عظيمة جدا، هي حقيقة الدين، وكان الصحابة على هذه الصورة التي رأيت، وكذلك كان التابعون، وقد أشار العلامة الحافظ ابن رجب إلى بعض ذلك، وكانوا لذلك لا يخدعون. فعمر رضوان الله عليه لما كان سائرا وراءه جمع من السابقين من المهاجرين، فلما التفت إليهم سقطوا على ركبهم من هيبته رضوان الله عليهم أجمعين، فبكى هو، لا يخدعه هذا، هذا لا يؤثر فيه رضوان الله عليه، وإنما بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم لي فاغفر لي. وكذلك ما كان من الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قال له الرجل: ادعو لنا، قال: إذا دعونا لهذا فمن يدعو لنا. كذلك ما كان من دعائه للمرأة المقعدة، وكذلك ما كان من حال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما أراد الجني أن يضله فقال: أخرج كرامة لك، قال: لا، بل تخرج لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالتفت إلى قلبك ورعه، وإياك أن تهمله، فإنك إن أهملته تجذرت فيه الآفات. وليكن لك مع ربك تبارك وتعالى آناء تخلو فيها به، تراجع فيه أي في ذلك الآن ما كان، وتتذكر الذي مضى. فإن الذنوب التي خلت لا تدري هل غفرت أم لم تغفر، أو يجزم أحد بغفرانها؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك، إذن هي مسطورة عليه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أحصاه الله ونسوه. ولذلك كان السالفون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يرهبون هذه الآية جدا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكذلك قوله جل وعلا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسيناه نحن. هذه الذنوب منذ بلغنا الحلم وهي مسطورة في صحائف السيئات والذنوب، قد تحاسب عليها وقد أحاسب. من أدراك أنها قد غفرت؟ من أدراك أنك لن تؤاخذ؟ فينبغي على الإنسان أن يراجع، أن يكون له آن بعد آن يخلو فيه بربه تبارك وتعالى من أجل أن يسترجع ما كان، من أجل أن يحدث توبة بعد توبة. والله عز وجل المسؤول أن يرحمنا أجمعين. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والعاملين بشرعه إلى يوم الدين. وبعد، وقد تم بفضل الله ورحمته قراءة رسالتي شرح حديث ما ذيبان جائعان للحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى، والتعليق عليه يوم الثلاثاء 28 من شهر صفر 35400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 31 من شهر ديسمبر 13200 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.